بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله، ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذه السلسلة المباركة في شرح كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح. واتكلمنا في اللقاءات الماضية عن أمور كثيرة جدا، وصلنا إلى الركن الثاني من أركان الإيمان. الأصل الأول من أصول العقيدة هو الإيمان، والأصل الأول ده بيشمل الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى عندنا في أصول، الأصل الأول هو الإيمان. الإيمان له أركان ستة التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بستة أركان. خدنا الركن الأول في اللقاءات الماضية، الثلاثة أو الأربعة الماضية، كلمنا عن الإيمان بالله في اللي هو الركن الأول من أركان الإيمان. كلمنا فيه عن الإيمان بالله ربا، والإيمان بالله إلها، والإيمان بأسماء الله وصفاته، وكلمنا عنها بالتفصيل وشرحناها وقرأنا ما في الكتاب من كلام على هذا الموضوع. إن شاء الله النهاردة نتكلم على الركن الثاني والثالث والرابع والخامس، أربع أركان اللي هم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. لو خلصناهم النهاردة الأربعة يبقى جزاكم الله خير. تمام يا شباب؟ طيب، احنا نحط قاعدة هي من أهم القواعد، قاعدة من أهم القواعد في هذا الباب. إيه هي القاعدة؟ القاعدة بتقول إن الإيمان بينقسم إلى إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. معايا يا شباب؟ القاعدة بتقول إيه؟ إن الإيمان في هذه الأمور اللي احنا جايين نتكلم عنها بينقسم إلى إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي كلمنا عنه قبل كده، وقلنا يعني من أبرز وأفضل العبارات التي جسدت أو التي عبرت عن الإيمان الإجمالي هي عبارة الإمام الشافعي حين قال، أيوة زي ما أختنا هبة كده قالت بالظبط، الإمام الشافعي قال إيه؟ أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن دي قاعدة في الإيمان الإجمالي. يعني إجمالي يعني مجملا كده أنا مؤمن بكل اللي جه من عند ربنا، سواء عرفته أو ما عرفتوش، فهمته أو ما فهمتوش، عندي علم بيه أو ما عنديش. أنا عندي من الدلائل والبراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق رسالته وأنه رسول من عند الله عز وجل ما يجعلني مطمئنا أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي، كما قال عز وجل إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. يبقى إذن القرآن كلام الله وهو وحي من عند الله، وما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هو وحي من عند الله، فالقرآن والسنة هما وحي من عند الله. صح يا شباب؟ طيب، طالما هو وحي من عند الله يبقى إذن يجب علي أن أؤمن. أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يبقى أنا مؤمن بالله وبالقرآن اللي جه من عند الله على الوجه الذي يريده الله. ممكن أنا مش عارفه الوقت أسأل وأعرفه، بس حتى قبل ما أسأل وأعرفه أنا مؤمن به. تمام؟ كذلك الإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة صلى الله عليه وسلم وأكملها بلاغا ولا ينطق عن الهوى، يبقى كلامه وحي وهو أعلم الناس، يبقى مراده حق. فإذا آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا شباب؟ حد عنده أي نقطة مش واضحة في الكلام اللي قلناه؟ أن إحنا عندنا إيمان إجمالي بنقول فيه كلمة الإمام الشافعي: أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ واضح شباب؟ ده اسمه إيمان إجمالي. نطبق القاعدة دي بقى على الأبواب الأربعة اللي معانا، في باب الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. هنقول إيه؟ هنقول في الملائكة: أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. إيه اللي إحنا عرفناه من خلال كلام الله عن الملائكة؟ عرفنا حاجات كتير. أولا أن الملائكة دي موجودة، صح؟ ما ربنا كلمنا عنهم يبقوا موجودين. الملائكة دي قولي أجنحة معقبات، له معقبات بين يديهم من خلفية يحفظونه من أمر الله، منها ما ينزل بالوحي زي جبريل عليه السلام، منها صفات الملائكة للصفات، منها حملة العرش الذين يحملوا العرش ومن حوله. دي كلها ايه؟ تفاصيل جاءت في كلام الله. قبل ما اعرفها بقول ايه؟ بقول امنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وامنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ده الايمان الاجمالي. وكلما جاءني تفصيل من الشرع في صفات الملائكة واحوالهم او غير ذلك فانا مؤمن به لايماني انه من عند الله او من عند رسول الله، وكلاهما حق وصدق. واضح يا شباب؟ اخونا محمد بيقول طيب مراد رسول الله يكون عن مراد الله؟ انت قصدك ان النبي صلى الله عليه وسلم يريده هو اللي ربنا يريده؟ ده بلا شك. بس انا بقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال الجمله، يعني لما نجيب حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام هنقول النبي يقصد ايه بالجمله دي، ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من جملته هذه؟ قد نختلف، تمام، قد نختلف في بيان المعنى. انا كواحد مش عارف المعنى بقول ايه، انا مؤمن بالنبي قاله على الوجه اللي النبي عايزه، على الوجه اللي النبي يريده، سواء عرفته او ما عرفتوش. بعد كده ببحث واحاول اعرف ايه هو، احاول ابحث واعرف ايه مراد النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. زي مثلا سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لما جم في حجة الوداع، وكان سيدنا علي ما كانش مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان تأخر لأنه كان معاه الهدي، فالناس كلها أهلت بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه أمرهم إن هم يتحللوا، يعني هم الأول أهلوا بالعمرة وبعدين تحللوا إن هو تمتعوا يعني، وبعدين أهلوا تاني بالحج مع شباب. فسيدنا علي ما كانش شاهد الموضوع ده، فلما رجع ولقى السيدة إيه، السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قد تحللت من الإحرام، فأنكر عليها سيدنا علي فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمتع في الحج إن هو بعد ما يعمل عمرة، يعني يروح يعمل عمرة وبعدين يتمتع، يعني يحلق ويغير هدومه ويلبس عادي خالص، يتحلل وبعدين يرجع تاني يحرم للحج. ده اسمه التمتع، أن يقعد الفترة اللي بين العمرة والحج مش محرم، ده معنى التمتع. واضح شباب؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني تمتع بالعمرة إلى الحج يعني تحلل في الفترة اللي بين الإيه؟ العمرة والحج. واضح شباب؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فهموا فعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يتحللوا ورجعوا يهلوا تاني ايه بالحج. ثم سال سيدنا علي، هو ده الشاهد بقى اللي معانا، سال سيدنا علي بما اهللت، يعني ايه الصيغه اللي انت قلتها وانت جاي بتحرم؟ قال اهللت بما اهل به رسول الله. قال انا مش عارف اقول ايه، او عايز ابقى زي النبي عليه الصلاه والسلام وخلاص، عايز اوصل لاكمل الهدي، فقلت ايه؟ اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي كان ايه، ما كانش متمتع، كمل الاحرام بتاعه، فضل محرم من العمره للحج، ومعه سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ لانه قال اهللت بما اهل به الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه ما تحللش، فهو كمان ما تحللش. طيب ايه اللي انا يعني الشاهد اللي اقوله الكلام ده، ان سيدنا علي ما كانش عارف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ايه دلوقتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل عمره بس ويتحلل، ولا عايز يحج او كده؟ فقال انا زي النبي عليه الصلاه والسلام وخلاص، زي ما هو عامل انا هعمل. واضح؟ كذلك ممكن يجي لك حديث انت مش فاهم معناه، الى ان تفهم معناه تقول ايه؟ امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وامنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اول ما تسمع الايه او الحديث، يا رب انا مؤمن باللي فيها كما تريد، ومؤمن بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله كما يريد من غير ما اعرف، وبعد كده احاول ابحث عشان اتعلم واعرف دين ربنا ايه، ان انا احاول اشوف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام ده ايه، او مراد الله من الكلام ده ايه. واضح يا شباب؟ يبقى اذا ده اسمه ايمان اجمالي، اللي هو من قبل ما اعرف انا مؤمن. ليه انا مؤمن؟ لان انا مؤمن بالله اصلا، فعارف ان اللي جاي من عند ربنا حق وصدق، واؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وان هو الا وحي يوحى، فاللي جاي من عند النبي عليه الصلاه والسلام حق وصدق، طالما صح الحديث وطلع من عند النبي عليه الصلاه والسلام، كذلك ايه جاءت من عند الله عز وجل، فاللي فيها حق وصدق، انا مؤمن به سواء عرفته او ما عرفتوش. يبقى ده ايه؟ رقم واحد، ده اسمه الايمان الاجمالي. بعد كده بياتي شيء اخر وهو الايمان التفصيلي. يعني الايمان التفصيلي؟ كلما جاءك شيء من الشرع تفصيل في هذه الامور امنت به. واضح يا شباب؟ طيب تعال نشوف بقى الشيخ بيقول ايه. قال الايمان بالملائكه، قال الايمان بالملائكه هو الايمان بوجودهم ايمانا جازما لا يتطرق اليه شك ولا ريب. قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن ينكر وجود الملائكة فقد كفر، لقوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهم إجمالا، إجمالا عارفين إن في ملائكة، ودي حاجة لا يكاد مسلم يعرفهاش. وأما تفصيلا لما نيجي بقى عند التفاصيل، أسألك الملائكة عندها جناحة ولا لا، الملائكة بتاكل وتشرب ولا لا، الملائكة مخلوقة من نار ولا نور ولا طين، الملائكة كذا أو كذا أو كذا، أبدأ أسألك عن تفاصيل. تمام، نبدأ نشوف التفاصيل التي صح دليلها. لذلك بيقولك إيه، وأما تفصيلا فما صح به الدليل، ومن سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم كجبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالمطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، إلى غير ذلك. إذن بنقول إيه، إن في أمان إجمالي، أنا عارف إن في ملائكة ده إجمالا، وعارف إن ربنا كلمنا عنهم ده إجمالا. التفاصيل إذا جاءت من القرآن أو من السنة الصحيحة فهي مذهبي على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا شباب؟ وضرب أمثلة أخرى قال وملك الموت الموكل بقبض الأرواح. طبعا كلمة عزرائيل دي لم تثبت، لكن اسمه إيه؟ ملك الموت. ومالك خازن النار اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره إن الكفار بيقول إيه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني أهل النار بينادوا يا مالك اللي هو خازن النار، عايزين نتحرق بقى نخلص، مش عايزين نعيش أكتر من كده، كفاية علينا عذاب، عايزين إيه يقضى علينا. واضح يا شباب؟ ورضوان خازن الجنة. طب كذلك برضو رضوان ده على فكرة مش موجودة برضو في حديث صحيح، لكن يعني موجود كتير في روايات عن أهل العلم وغيرزات، لكن ما فيش حديث برضو باسم رضوان. وملكي القبر منكر ونكير. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بوجودهم اللي هم الملائكة، وأنهم عباد مخلوقون خلقهم الله من نور، وهم ذوات محسوسة ليسوا أمورا معنوية ولا قوى خفية، وهم خلق من خلق الله يسكنون السماء. يبقى الملائكة موجودة أو موجودة، أجساد ولا حاجات معنوية؟ لا، لهم أجساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا جبريل جاءوا في مرة في صورة بشر، اللي هو في حديث إيه، هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، وجاء في صورته الملكية اللي هو له أجنحة مثنى وثلاث ورباع أو أجنحة سدت الأفق. واضح يا شباب؟ ده إيمان تفصيلي. والملائكة خلقتهم عظيمة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاث، ومنهم من له أربع، ومنهم من له أكثر من ذلك. وثبت أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، سيدنا جبريل له 600 جناح كما في الحديث. وهم جند من جنود الله قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال جسمانية حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن بها الله، وهم المقربون من الله ومكرمون، لا يصافون بالذكورة ولا الأنوثة، ولا يتناكحون ولا يتناسلون. مسألة ان الملائكة تتجسم ده موجود، موجود في ايه؟ حديث جبريل اللي قلناه من شوية، موجود في حديث الايه؟ الأقرع والأعمى والأبرص، عارفين القصة طبعا. اخونا محمد بيقول ممكن الكتاب يكون في البرنامج، لو اختنا او حد من الاخوات او الاخوة المشرفين يقدر، هو كتاب بتالي حجمه صغير يعني، لو يقدر يرفع الكتاب في البرزنتيشن يبقى جزا الله خير. اختنا جهاد بتقول قصة الابرص والاقرع والاعمى يعني مش محلها، بس انا اقول لكم باختصار كده ان كان في واحد اقرع وواحد ابرص وواحد اعمى، التلاتة كانوا فقراء، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعث لكل واحد ملك فقال له نفسك في ايه، فكل واحد قال نفسه ان يشفى من المرض بتاعه ويبقى غني، فالابرص طلب ان جلده يبقى جلد حسن، والاقرع يطلع له شعر، والاعمى انه يشوف، ده طلب بقرة وده طلب جمل او ناقة وشراء، والأعمى طلب إيه؟ خروف يعني جدي أو نعجة. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى إيه؟ رزقهم الثلاثة، الملك ده كل واحد منهم الحاجة اللي هو طلبها ومشهم. وبعد فترة اللي كان عنده نقع وشراء ولدت وبقى عنده جمال كتير، واللي كان عنده بقرة ولدت وبقى عنده بقر كتير، واللي كان عنده نعجة ولدت وبقى عنده خرفان كتير. تمام؟ رجع الملك جال لهم في صورتهم، جال لهم في صورتهم، يعني جيل الأعمى في صورة واحد أعمى، والأبرص في صورة واحد أبرص، والأقرع في صورة واحد أقرع، وبدأ يشحت منه، يطلب منه زي ما هو كان بيطلب زمان، بيفكروا بنفسه زمان. فالأقرع قال له لا، ايه انا ورثت هذا المال كابر عن كابر، انا طول عمري غني وما كنتش اقرع في يوم من الايام ولا حاجة. فقال لو ان كنت كاذبا سيرك الله الى ما كنت عليه، لو انت كاذب هتخسر فلوسك كلها وترجع اقرع تاني. والابرص نفس الموضوع برضو، جه الاعمى قال له انا كنت اعمى زيك، وخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا الومك في شيء اخذته اليوم لله. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك. واضح يا شباب؟ ده مختصر القصة يعني. فتشاهد من القصة أن الملائكة أو الملك اللي ربنا سبحانه أرسله ليهم تجسد في عدة صور، تجسد في صورة أعمى وأقرع وأبرص وتجسد في صورة قبلها الواحد اللي جالهم، واضح؟ فده الشاهد معانا أن الملائكة تتجسد في صور. ده مختصر القصة، قصة أنا شرحها بالتفصيل على فكرة على موقع ويت الله في درس حوالي 3 أربع ساعة، ممكن اللي إيه اللي عايز يسمعه يسمعه. أختنا مريم بتقول الكلام ده مفيش منه الوقت، مين اللي قال مفيش؟ لا، فيه ملائكة تتجسد في أي وقت بما يريده الله سبحانه وتعالى. غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم جاءه، في قصص كثيرة بقى منها جاءه العباس رضي الله عنه وأرضاه أسر يوم بدر، فالصحابي الذي أسره جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا العباس بيقول للنبي عليه السلام والله ما أسرني هذا. سيدنا العباس كان قوي والصحابي ده كان ضعيف، فسيدنا عباس مستنكر ان ازاي يتقال ان الضعيف ده هو اللي أسرني، فيقول والله ما أسرني هذا، والصحابي يقول والله أسرته يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسكت، فقد أعانك الله عز وجل عليه بملك من السماء الرابعة. يعني في ملك نزل لك وتجسد في صورة بشر كان بيمسكه عليك، وسيدنا العباس شايف الملك، شايف راجل ايه قوي جدا، الملك كان في صورة راجل قوي جدا، تمام، الى غير ذلك. والموضوع يعني ايه واسع وقد يحدث. يبقى الملائكة ان هي تتشكل باشكال جسمانية ده عندنا احاديث صحيحة قاطعة تدل على ان ذلك يحدث. طيب، وهم جنود من جند الله قادرون على التمثل بامثال الاشياء والتشكل باشكال جسمانية حسب ما تقتضيها الحالات التي يأذن بها الله سبحانه وتعالى، وهم المقربون من الله ومكرمون لا يصفون بالذكورة والأنوثة، لا يتناكحون ولا يتناسلون. والملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وإنما طعامهم التسبيح والتهليل، ولا يملون ولا يفطرون ولا يتعبون، ويتصفون بالحسن والجمال والحياء والنظام. طبعا كل كلمة من هذه الكلمات عليها دليل، يعني في أحاديث في كل ايه نقطة من هذه النقاط، بس هو طبعا الاختصار ما جابش ايه هذه الاحاديث، جاب لك الخلاصة يعني، واضح يا شباب. والملائكة يختلفون عن البشر بانهم جبلوا على الطاعة وعدم العصيان، خلقهم الله لعبادته وتنفيذ اوامره، قال تعالى عنهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، اللي هم الملائكة يعني، لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. تمام؟ يبقى دوت إيه؟ وصف للملائكة أنهم مجبولون على الطاعة. لذلك قال بعض العارفون أن من أطاع الله عز وجل كان عند الله خيرا من الملائكة. ليه؟ لأن الإنسان ركبت فيه الشهوة والاختيار، فاختار الطاعة على الشهوة، فيبقى أفضل من الملائكة اللي هي مجبولة على الطاعة. وإن عصى الله عز وجل كان عند الله أحط من البهائم منهم كالأنعام بل هم أضل. في سلسلة احنا بنراجعها دلوقتي على الصفحة الرسمية بتاعتي ما تذوق المعاني، السلسلة دي كانت في رمضان، ممكن كتير منكم مسمعش عنها لأن طبعا في رمضان بتبقى المتابعة قليلة، ممكن تراجعوها. في بداية السلسلة بنتكلم على لماذا الله عز وجل يحب منا العباد، ربنا سبحانه وتعالى أصلا خلق ملائكة بتسبحه وتصوم وتسجد أبدا، خلق كل المخلوقات تسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، صح؟ الكون كله بيسبح، الكون كله بيصلي، الكون كله بيطيع الله عز وجل. لماذا يشتري الله عز وجل منك الطاعة بالجنة وبالثواب وبالنعيم ولا يبالي بهذه المخلوقات التي تسبح ليل نهار؟ لأن دي مسألة الاختيار، أنت سبحت مختار، أنت سبحت مختارا، صمت مختارا، سجدت وصليت مختارا، أطعت الله عز وجل إيثارا لطاعته على طاعة نفسك، وهذه غالية عند الله عز وجل. ده الايه، ده الفرق بين الايه، بين طاعة الإنسان وطاعة الجماد أو طاعة غير ذلك. واضح يا شباب؟ الكتاب وصل والحمد لله. طيب، يبقى احنا إذن بنتكلم ان ديت ايه صفات الملائكة. قال والملائكة يسبحون الله ليل نهار ويطوفون بالبيت المعمور في السماء وهم يخشون الله تعالى ويخافونه. قال والملائكة أصناف كثيرة، والملائكة أصناف كثيرة، منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم الموكلون بالوحي، ومنهم الموكل بالجبال، ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار. يبقى دول ايه، دي تفاصيل عن الملائكة، يبقى ده إيمان تفصيلي، واضح يا شباب. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، ومنهم الموكلون بقبض أرواح الموتى. طبعا احنا لو اتكلمنا عن هذه التفاصيل هنلاقي فيه يعني الموضوع هيفتح مننا جدا، شيء ممتع جدا وشيق وبيزيد الايمان، بس يعني احنا مش هندخل قوي في التفاصيل عشان نقدر نخلص الكتاب. تمام، انتوا ممكن تعيشوا مع هذه المعاني بقراءة اكثر. انا بقف وقفات سريعة مع بعض المعاني اللي بتقابلنا، زي مثلا وقفنا وقفة الوقت مع مسألة التسبيح، وان ربنا سبحانه وتعالى بيشتري عبادتك وتسبيحك افضل من الملائكة، بيثيبك ولا يثيب الملائكة. واضح يا شباب؟ برضو مسألة كل بقى نقطة اللي اتكلمنا عنها دي، ان في ملائكة موكلة مثلا بقبض ارواح المؤمنين وارواح كافرين، ده في حديث مين؟ حديث البراء بن عازب المشهور عن الموت، ان العبد اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخرة تأتيه ملائكة. تسجيل المحاضرات اللي فاتت موجودة على موقع اسلام واي، ممكن حد يحط لنا اللينك بتاع التسجيل، اللينك ده في موقع ويتو الله عليه الدروس الصوتية اللي انا قلت لكم عليها معظمها. هتلاقوا فيها اول ما تفتح كده هتلاقي فيه اول درس رقم واحد مكتوب حسن وسوء الخاتمة، ده شرح حديث البراء بن عازب بتاع ايه اللي فيه الملائكة اللي هي موكلة بقبض ارواح الكافرين وملائكة موكلة بارواح المؤمنين، وشرح المسألة دي بالتفصيل. موضوع جميل ياريت تسمعه. في سلسلة اسمها درر من الوحيين، دي رقم 2 في السلاسل، هتلاقوا فيها بقى ايه حديث اللي هو السلاسة الابرص والاقرع والاعمى، هتلاقوا رقم 14 قصة الابرص والاقرع والاعمى يوم 10/4/2015، ده هتلاقيه اهوت. وفي قصص تانية، قصة غلام الاخدود وقصص اخرى يعني. تمام، اللي عايز بقى يراجع الامور دي يراجعها براحته بقى يسمعها براحته، عشان بس ما ندخلش في تفاصيل محتاجه شرح كبير وهي مش موضوعها يعني. اللي عايز يسمع الجانب الايماني والوعظي هيلاقيه في الايه في الدروس دي. هنا بقى احنا عايزين نتكلم على الجانب العلمي اكتر. يقول: ومنهم من يستغفر للمؤمنين ويصلون عليهم ويحبونهم، ومنهم من يشهد مجالس العلم وحلقات الذكر. طبعا عارفين انتوا حديث ايه، ان لله عباد طوافون، ان لله عبادا طوافون لهم ملائكة بالطوف يتلمسون مجالس الذكر حتى اذا وجدوهم ايه تنادوا الى اخر الحديث، الملائكة بتتنادى وتحف المجلس دوت وتغشاهم السكينة والرحمة حتى تصعد الملائكة الله عز وجل فيسألهم كيف تركتم عبادي، الحديث المعروف. ومنهم من هو قرين للانسان لا يفارقه، ودي نقطة مهمة جدا كتير مننا ما يعرفهاش. الناس فاكرة بس ان في قرين اللي هو الشيطان القرين، لا، في قرين ملك وفي قرين شيطان. وكما للشيطان لما فللملك لما، يعني زي ما الشيطان بيوسوس لك تعمل المعصية الملك ايضا بيشجعك على الطاعة، ده له لما يعني وسوسة، وده له لما يعني وسوسة، ده بيحثك على الطاعة وده بيحثك على المعصية، انت معاك ملك وشيطان. واضح يا شباب؟ ومنهم من يدعو العبادة الى فعل الخير، ومنهم من يشهد جنائز المصلين ويقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في جهادهم مع اعداء الله. يبقى دي كلها ايه أمور تفصيلية. ومنهم الموكلون بحماية الصالحين وتفريج كرباتهم، ومنهم موكلون بالعذاب، والملائكة لا يدخلون بيتا فيه تمثال ولا صور ولا كلب ولا جرس اللي هو الموسيقى يعني، ويتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. تمام، والملائكة كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وقد حجبهم الله تعالى عنا فلا نراهم في صورهم التي خلقوا عليها، ولكن كشفهم لبعض عباده، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقها الله عليها مرتين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرتين عند سدرة المنتهى، دي المرة التانية بقى اللي هي إيه عند سدرة المنتهى في الإسراء والمعراج. وقال الله عز وجل: وما صاحبكم بمجنون ولقد رأه بالأفق المبين، اللي هي برضو في الإيه في المعراج. واضح يا شباب؟ أختنا مريم بتقول المسألة إيه مش عارف إيه عامة دي يا جماعة، عامة بتكتب عامة، عام عارفين عامة عين ألف ميم تاء مربوطة وبعدين عليها تنوين، دي عامة. أيوة زي ما أختنا هبة كتبتها كده، لأن الكلمة دي بتنرفزني جدا الصراحة ما بكرهها. طيب بغض النظر أختنا مريم يعني جزا الله خيرا تاخد بالها، بس أنا الكلمة دي بتضايقني جدا لما بقرأ حد كتبها على الفيس. بتقول الصور عامة ولا الصور مقصود بها التماثيل؟ لا، الصور عامة، أي صور لذوات الأرواح. تمام او التماثيل، فدي ايه بتمنع دخول الملائكة. اختنا امة الله بتقول هل من لا يعرف ذلك عن الملائكة يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم، لان ده من الايمان التفصيلي، مش لازم تعرفه، بس اللي يلزمك انه لو جالك تؤمن بيه، لو عرفت تؤمن بيه. طب ما عرفتوش مفيش مشكلة، انت مؤمن ايمان اجمالي، وده اللي احنا قلناه في بداية اللقاء. اكيد اختنا امة الله ما كانتش موجودة، ان في ايمان اجمالي وايمان تفصيلي. الايمان الاجمالي ان كل حاجة على الملائكة ربنا قالها او النبي قالها انا مؤمن بيها من غير ما اعرفها. لما بقى تجيلي، لما تجيلي اقوم ايه اعرف. الاجابة اختنا مريم اللي هي الصور عامة، بنقول صور عامة على الحكم ده. اختنا نديم بتقول لماذا لا ينطبق هذا الحكم على صور فيسبوك؟ هو ايه اللي لا ينطبق الحكم على صور فيسبوك؟ حكم ايه؟ احنا بنقول لا تدخل ملائكة بيتا فيه صور، حتى لو صور فيسبوك يعني. صور فيسبوك مالها ومال البيت؟ احنا بنتكلم على صور معلقة، مش صور مثلا محطوطة في الدرج، لا مش دي معناها. يعني لو واحد عنده صور، لا دي مالهاش دعوة بالتصوير حرام ولا حلال، احنا بنتكلم على الصور المعلقة، تمام؟ يعني مثلا عندك صور كارنيهات، صور حاجات وفي الدرج، دي مش مشكلة. عندك صور على الموبايل، دي مش مشكلة. الفكرة في تعليق الصور، هو ده الصورة اللي ايه الهيئة اللي بسببها لا تدخل ملائكة الصور، تمام؟ طيب نقطة تانية هي مش موضوعنا، بس اختنا نديم بتسأل عليها، ان الصور حرام ولا حلال؟ الراجح في الصور الفوتوغرافية انها حلال، مفيش فيها مشكلة خالص، تمام. الخلاف في الصور المرسومة اللي هي مرسومة بالإيد، مش صور فوتوغرافية. طبعا في خلاف كمان في الصور الفوتوغرافية، بس الراجح انها حلال، تمام. الخلاف بقى أشد في الصور المرسومة بالإيد، وجمهور العلماء على انها حرام. في ناس أجازتها بس قليلين يعني، تمام. لكن الجمهور ان الصور المرسومة اللي هي بإيد دي حرام، لأن دي فيها مضاهاة للخلق. أما الصور الفوتوغرافية اللي هي انعكاس الضوء على وشك والكاميرا لقطته، دي ما فيش فيها مضاهاة، ده هو أنت يعني، ده انعكاس الضوء، ما فيش حد منه. ملناش دعوة بقى بآراء المشايخ والفقه والكلام ده، تبقوا في درس الفقه تراجعوه مع إيه، مع مشايخ بتدي فقه. بس بديكوا إيه هنت كده عن المسألة، يعني المسألة واسعة جدا، والراجح هو الجواز في الصور الفوتوغرافية عامة بحاجة أو بغير حاجة. حتى اللي قال بالحرمة قال بجوازها للحاجة اللي هي الكرنيهات والبطايق والقصص دي كلها، ما فيش أي مشكلة خالص، والجوازات والكلام ده مش في أي حرج، تمام. الخلاف أكبر ما يكون في إيه، في الصور اللي هي إيه المرسومة بالقلم أو بالريشة أو بالفرشة اللي هي بالإيد يعني، دي اللي المسألة فيها ضيقة قوي يعني. وفي ناس أجازتها على فكرة يعني، بس أنا شخصيا باخد بحرمتها، تمام. طيب نكمل بقى درسنا. ان احنا اتكلمنا دلوقتي، خلصنا الايمان بالملائكه، خلصنا الايمان بالملائكه، قلنا ان في حاجات. اخونا محمد اللي يقول مصالح مرسله، لا دي مش ملهاش علاقه بمصالح مرسله. المصالح دي في مساله لو هي اصلا يعني حرام وبنقول انها تجوز للمصلحه او ملهاش، احنا بنقول اصلا مفيش دليل على حرمه الصور الفوتوغرافيه اساسا. الدليل على حرمه الصور اللي فيه مضاهاه، لان الحديث فيه ايه، ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، في مضاهاة، واحد بيرسم واحد بيضاهي خلق الله. اما الصور اللي هي الديجيتال اللي هي الرقمية او اللي هي دي، هي اللي مفيش فيها ايه فكرة المضاهاة اساسا، ده انعكاس الضوء من عليك يعني، زي المراية بالظبط. فكرة المراية ان ايه، انها بتعكس الضوء اللي جاي عليك على لوح اللي هو بتاع المراية فبتشوفه، فدي مسألة تانية، ده على الراجح. في ناس قالت لا هما الاتنين واحد، وقول على فكره سائغ برضو، ان يقول بتحريم الاثنين مفيش مشكله خالص، واضح. طيب نرجع تاني لمرجوعنا الاولاني، خلصنا كلام الملائكه، ندخل على الايمان بالكتب. قال الركن الثالث الايمان بالكتب. قال اهل السنه والجماعه يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما ان الله عز وجل انزل على رسله كتبا فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده وما أراده الله من خلقه، وفيها هدى ونور. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى الآية دي معنا في الأبواب الثلاثة، الإيمان بالإيه، بالملائكة وكتب الرسل، واضح يا شباب؟ لأن هي قالت إيه، كل آمن بالله وما أنزل إليه من ربه، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وايه وملائكته وكتبه ورسله. يبقى اي حاجه جت ملائكه كتب رسل احنا مؤمنين بيها، سواء عرفنا التفصيل أو ما عرفناش، وأن الله أنزل كتبه على رسله لهداية البشر. قال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهذه الكتب هي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن، وأعظم الثلاثة وناسخها يعني نسخ ما قبلها وأفضلها هو القرآن. يبقى إذن تعالوا بقى نشوف الكلام اللي هو قاله ده. الشيخ بيتكلم على الكتب التي ذكرت بالاسم، يعني في كتب كتير ربنا أنزلها، إيه الكتب التي علمنا عنها تفاصيل؟ احنا قلنا في إيمان إجمالي ومن تفصيلي، إيه الإيمان التفصيلي في باب الكتب؟ عرفنا تفاصيل إيه عن كتب؟ قالك في 5 كتب نزلت أو 6 على اختلاف، هل صحف موسى هي التوراة ولا الصحف غير التوراة؟ لو الصحف والتوراة حاجة واحدة يبقوا 5، لو الصحف والتوراة حاجتين مختلفتين يبقوا 6. يبقى عندنا التوراة والإنجيل والزبور تمام وصحف إبراهيم والقرآن، دول 5. طب لو صحف موسى غير التوراة يبقوا 6. واضح؟ يبقى عندنا إيه؟ عندنا 6 كتب أو 5 أنزلها الله عز وجل على عباده وعلمنا عنها تفصيل، أنزل الله عز وجل على رسله وعلمنا التفاصيل. طيب في كتب تانية فيه بس ما نعرفهاش. طيب وأعظم هذه الكتب 3 اللي هي التوراة والإنجيل والقرآن، وأعظمها وناسخها هو القرآن. يعني إيه ناسخها؟ النسخ يعني يبقى في حاجتين، حاجة متقدمة وحاجة متأخرة، فالمتأخرة تلغي المتقدمة، ده اسمه نسخ. واضح يا شباب؟ يعني في حكمين، حكم متقدم قديم يعني وحكم متأخر جديد، إن الجديد يشيل القديم، ده اسمه نسخ. النسخ ده موجود في شريعتنا يعني في القرآن نفسه وفي الشريعة الإسلامية نفسها، في حاجات نسخت حاجات زي تحريم الخمر مثلا. تمام؟ في آيات الأول إيه؟ يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كانت الخمر لسه لم تحرم. بعد كده ما نزلت آية التحريم نسخت هذه، يعني نسخت يعني أوقفت العمل بالحكم السابق، توقف خلاص وبقى في حكم جديد. والنسخ ده موجود كثير في شريعة المسلمين، وشريعة الإسلام كلها على بعضها كده نسخت كل ما جاء قبلها من الشرائع، يعني التوراة والإنجيل والزبور والصحف وأي كلام من الشرائع السابقة نسخ، يعني أوقف العمل به بمجرد إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن هو إيه؟ أفضلها وناسخها، يعني ناسخها يعني نسخ كلها، وقف كلها وبقى العمل بإيه؟ بالقرآن فقط. واضح يا شباب؟ وطبعا آيات الأحاديث كثيرة في هذا الأمر، منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لو كان عيسى بن مريم حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. سيدنا عيسى لو حي هيتبع مين؟ هيتبع شريعة الإسلام، هيتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يسعوش إنه إيه؟ يتبع شريعة أخرى. أختنا نديم بتقول ما فائدة الآية قبل التحريم؟ الآية قبل التحريم أقرت وضع معين، لأن التحريم أخذ مراحل، تحريم أخذ مراحل، فالله عز وجل يعني أعطاهم حكما كان يناسبهم في هذا الوقت، ثم أعطاهم الحكم الكامل في النهاية. فهذا كان تدرج في التشريع، تدرج في إيه؟ في التشريع. والتدرج في التشريع بإجماع العلماء انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما جيش حد دلوقتي مثلا للناس بتشرب خمر يقول له لا إيه الخمر فيها منافع، ويسألونك على الخمر يقول فيه ما اسم كبير ومنافع للناس، ده فيها خير وفيها شر. تمام؟ وبعدين إيه؟ وبعدين في الآخر إيه؟ أقول له ده حرام، لا ما عادش الكلام ده ينفع. الكلام ده كان في عهد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وده بإجماع المسلمين إن التدرج في التشريع انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، الموضوع انتهى خلاص. في تدرج في التبليغ، في تدرج في الدعوة والتبليغ. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اجي لواحد كافر قبل ما اكلمه على حرمة الخمر والزنا واكلمه على حرمة الشرك، اكلمه على وجوب التوحيد والدخول في الاسلام، ده رقم واحد. ممكن لو انا جيت مرة واحدة اقول له ده انت هتسلم بس لا هتشرب خمرة ولا هتزني ولا 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 وهتصلي، وقعد اقول له التكاليف كلها، هيستثقل الموضوع وما يسلمش. واضح يا شباب؟ فانا اكلمه على اعظم الذنوب وعلى أوجب الواجبات، ده رقم واحد. امتثل ده أو ما أبدأ أنقل على اللي بعده، أبدأ أكلمه على الصلاة، صلى أكلمه على الزكاة، زكاة أكلمه على الحج، أكلمه بقى على حرمة الإيه المحرمات اللي هو، وهكذا. ده اسمه تدرج في إيه في الدعوة. لكن هو ملزم بجميع الأوامر، ملزم من اللحظة الأولى. لكن أنا بتدرج معاه بإيه، أتدرج معاه في التبليغ والدعوة عشان يجي معايا واحدة واحدة. ده حاجة وده حاجة. أختنا رغدة بتقول في أحكام كانت موجودة وبعدين ألغيت. ما احنا قلنا الكلام ده، الكلام ده من التدرج في التشريع، ان كان ما فيش حد مسلم، الكون كله كفار، فكان الناس كلها بعيدة عن الإسلام، فربنا سبحانه وتعالى تدرج معهم في الأحكام، مش كل الأحكام مرة واحدة. حتى سيدة عائشة قالت إيه، نزل القرآن بالإيمان ثم أتت التكاليف، حديث معنا كده يعني. قالت ولو قيل لهم التكاليف منذ بداية الإسلام ما أسلموا. سيدة عائشة بتقول لو كلفوا من البداية بالصلاة والزكاة و و و وترك المحرمات من شرب خمر وزنا و و ما أسلم أحد. سيدة عائشة بتقول كده، كان هيبقى المسلمين قليلين جدا. لكن القرآن أو الدعوة لما بدأت، بدأ التشريع بالتدرج. كذلك أنت لو جاي لمسلم جديد، ما جيش أول حاجة تكلمه على المحرمات، تقول له أنت هتسيب كذا وتسيب كذا وتسيب كذا وتسيب كذا، لا، الأول كلمه على التوحيد ورغبه في الإسلام وفي عبادة الله الواحد الأحد. بعد ما يسلم تعالى قول له بقى ده ربنا اللي هو إلهك اللي أنت أسلمت له بتحبه وفرض عليك الصلاة، يصلي، تبدأ تقول على محرمات وهكذا. يبقى ده اسمه تدرج في التبليغ والدعوة. لكن التدرج في التشريع ده انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا. واضح يا شباب؟ طيب يقول وعندما أنزل الله تعالى الكتب على القرآن لم يتكفل بحفظها، بل استحفظ عليها الأحبار والربانيين، بل استحفظ عليها الأحبار والربانيين، لكنهم لم يحافظوا عليها وما رعوها حق رعايتها، فحصل فيها تغيير وتبديل. يبقى إيه؟ يبقى كل الكتب قبل القرآن لم تكن محفوظة بحفظ الله، بل كان الله عز وجل إيه يستحفظ عليها البشر، يأمرهم بحفظها، فكانوا بيبدلوا إلا القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. محمد بيقول في حاجة محتاج أفهمها، مثلا الله سبحانه وتعالى حرم على بني إسرائيل بعض الأشياء وجاء الإسلام فحللها. وبعدين يا دكتور في أحكام كانت موجودة بعدين ألغيت. هو احنا ما جاوبناش بس على سؤال أخونا محمد، إن كان في حاجات حرام على أقوام زي بني إسرائيل وحلال في أقوام أخرى. جميل. المقصود من هذا أن كل شريعة، هو بس عايزين نتفق في حاجة، في دين وفي شريعة، في دين وفي شريعة. الدين هو الإسلام لكل الأنبياء، يعني كل الأنبياء كانوا يدعوا لدين إيه؟ دين الإسلام. يعني دين الإسلام اللي هو توحيد الله عز وجل، الاستسلام لله، إن الدين عند الله الإسلام، تمام؟ فكل الإيه؟ كل الأنبياء جاءوا لأقوامهم، جاءوا لقومهم بإيه؟ بالإسلام اللي هو التوحيد. واضح شباب؟ لكن كل نبي أو كل رسول كانت له شريعة، شرع لإيه؟ اللي هي الأحكام الحلال والحرام. هذه الشريعة كانت تختلف من نبي لنبي. ده السؤال اللي محمد بيسأله، ليه كانت بتختلف؟ ليه ما كانتش كلها زي الإسلام وخلاص؟ قال العلماء وذلك أن كل شريعة كانت لها كمال نسبي، كانت لها كمال نسبي. يعني كمال نسبي يعني كانت أكمل بالنسبة، نسبي يعني بالنسبة، بالنسبة ليه؟ بالنسبة لزمانها ومكانها وأشخاصها. يعني أفضل حكم لله يناسب بني إسرائيل هو الحكم اللي ربنا نزله في مين؟ في بني إسرائيل، في زمانهم ومكانهم وأشخاصهم. أفضل حكم يناسب قوم نوح مثلا هو إيه؟ هو الأحكام اللي ربنا نزلها عليهم في زمانهم ومكانهم وأشخاصهم. أفضل حكم يناسب قوم موسى عليه السلام أو قوم عيسى عليه السلام أو قوم لوط عليه السلام أو قوم هات أي نبي يعني، تمام؟ أفضل حكم لله كان يناسبهم إيه؟ هو اللي جالهم، هو اللي ربنا نزله لهم. فكان كمال نسبي. يعني نسبي يعني بالنسبة لزمانهم ومكانهم وأشخاصهم. حتى جاء الإسلام فجاء بالدين المطلق في الكمال منذ أن أنزل إلى قيام الساعة. يعني دين الإسلام بقى كماله مطلق مش بالنسبة لحد، كماله مطلق بالنسبة لجميع الأشخاص وجميع الأزمنة والأمكنة منذ أن نزل إلى قيام الساعة، لذلك لا يتغير، ولسنا بحاجة لدين جديد ولا لأنبياء جدد، لأنه كمال مطلق منذ أن أنزل إلى قيام الساعة. وضحت يا شباب؟ تمام. مش عارف نديم مش ولد ولا بنت، معلش. زي ما نديم بيقول او بتقول، مش عارف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. ولد، جميل. اخونا نديم بيقول ايه؟ لكل جعلنا منكم شرعة، بيجي يعني نقل قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. وده اللي احنا عايزين نقوله، الشرعة والمنهاج هي الاحكام، الشرعة هي الاحكام، تمام. الاحكام بتختلف زي ما احنا شرحنا دلوقتي. واضح يا شباب؟ حد عنده اشكاليه في النقطه دي؟ حد مش فاهمها؟ بعد كده يقول والقران العظيم هو كلام رب العالمين وكتابه المبين وحبله المتين، انزله الله على رسوله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا، ليكون دستورا للامه ومخرجا للناس من الظلمات الى النور وهاديا لهم إلى الرشاد وإلى صراط مستقيم. وقد بيّن الله فيه أخبار الأولين والآخرين وخلق السماوات والأرضين وفصل فيه الحلال والحرام وأصول الآداب والأخلاق وأحكام العبادات والمعاملات وسيرة الأنبياء والصالحين وجزاء المؤمنين والكافرين ووصف الجنة دار المؤمنين ووصف النار دار الكافرين وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صح من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعث رسوله إلى جميع الثقلين ليبين لهم ما أنزله إليهم. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. واضح يا شباب؟ ماشي. الوقت احنا عندنا ايه؟ مسألة الإيمان بالكتب، وكلمنا فيها على الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي. هنيجي بقى في مسألة القرآن كلام الله، دي اللي جاي معنا، ودي مسألة حصل فيها نزاع كبير جدا قبل ذلك في عصور متقدمة أيام الإمام أحمد بن حنبل. ظهرت بدعة، احنا كلمنا حد منكم كان حاضر معنا جزء بتاع الأسماء والصفات، اللي كان حاضر كده يكتب واحد، طب كويس، في أربعة كانوا حاضرين معانا الأسماء والصفات، في حد تاني كان حاضر؟ طب كويس. اختنا مريم، هو ده لينك ايه؟ الدروس السابقة، جميل. ان شاء الله، في بس عندي حوالي 3 دروس، انا معلش بتأخر شوية في نزول الدروس لان انا بمنتجها فبتاخد مني وقت شوية، معلش. يعني احنا مثلا ساعات بنستطرد في امور بره موضوع الدرس فانا بشيلها في المونتاج، فده هو اللي بيأخرني شوية، لان انا بحب الدرس اللي يكون مرفوع، يكون ايه؟ مركز، وما فيش فيه كلام جانبي، اي مناقشات جانبيه، بقول لكم الصوت مسموع مش مسموع، حد بيسال سؤال بره الموضوع، كل ده انا بشيله فبتاخر شويه. واضح يا شباب؟ طيب، بنقول الناس اللي حضرت درس او دروس الايمان بالاسماء والصفات، كلمنا فيها ان عقيده اهل السنه والجماعه ان نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بربه من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل، صح كده يا شباب؟ طيب ايه المشكلة اللي حصلت بقى في مسألة القرآن؟ القرآن دوت ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ايه؟ قال عنه ايه؟ حتى يسمع كلام الله، صح؟ مش ربنا قال عن القرآن كده؟ قال حتى يسمع كلام الله. وقال جل ايه؟ وكلم الله موسى تكليما. يا رب انا وصف القرآن هو كلام الله، وربنا اخبرنا انه كلم موسى عليه السلام، يبقى ربنا يتكلم ولا لا؟ واضحة، ربنا يتكلم. والقرآن كلام الله ولا لا؟ كلام الله، واضحة، شيء ما فيش فيه شك. القرآن كلام الله، جبناها منين؟ من كلام ربنا. ربنا اللي قال كده، قال كلم الله موسى تكليما، وقال عن القرآن حتى يسمع كلام الله. يبقى ربنا أخبرنا أنه يتكلم، وأخبرنا أن القرآن كلامه، واضحة. احنا اتكلمنا بقى واحنا بنتكلم عن أسماء وصفات ان في ناس فهمت المعنى بتاع الصفات غلط، فلما فهمها غلط بشكل فيه تشبيه او تمثيل وجد ان هي لا تليق بالله فنفاها. ده اللي حصل مع ايه؟ مع القرآن. بنقول القرآن كلام الله، ربنا اللي قال كده، فجي ناس قالت لك كلام يلزم منه ان يبقى فيه حنجرة واحبال صوتية وصوت ومش عارف ايه، والصوت يتبح، لا الصوت يمرض، لا ينخفض، لا يعلو. ده بداية كلامه ان هو ايه؟ شبه، بدأ يشبه اهو، بدأ يعمل ايه؟ بدأ يشبه. فلما شبه عطل، احنا شرحنا القاعدة دي بالتفصيل في الاسماء والصفات، لما شبه قال الكلام ده لا يليق بالله فعطل الصفة، قالك يبقى ربنا ما بيتكلمش. واضحة؟ وضحت؟ يبقى البداية عنده ايه؟ ان هو ايه؟ شبه، فلما شبه عطل. بالظبط زي ما اختنا رغدة بتقول، الله يتكلم ولكن الكيفية لا نعرفها. ما احنا قلنا كده هنريح نفسنا، يبقى ما عندناش شبهة اصلا، ما عندناش مشكلة. الله يتكلم بكيفية لا تدركها عقولنا، سهلة ايه. لكن لما هو بقى ايه؟ شبه، وجد الصفة لا تليق بالله، ام عمل ايه؟ ام عطلها. فام قايل ايه؟ ام قايل الله لا يتكلم، والعياذ بالله. طب تعمل ايه بقى في الكلام اللي عندنا في القرآن والسنة؟ ده ربنا اللي بيقول ايه؟ حتى يسمع كلام الله، وربنا اللي بيقول وكلم الله موسى تكليما. ربنا الذي وصف نفسه بالكلام، وهو الذي اخبرنا ان القرآن كلام الله. فبدأ المبتدعة يؤولون هذا الكلام ويحاولوا يخرجوا باي شكل من الاشكال ان القرآن ليس كلام الله. واضح؟ المشكلة بقى ان الخليفة في هذا الوقت كان يعتقد ما يقوله هؤلاء. اخونا تركي بيقول اين بقية دروس كتاب الوجيز؟ موجودة ان شاء الله على الموقع وعلى ساوند كلاود وعلى الجروب، في دروس لسه بتتراجع وبتتمنتج، هنرفعها لكم ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله. تابعوا معنا بدرس النهاردة. فبنقول ان كان المشكلة ان الخليفة كان يأخذ بهذا القول، المذهب الباطل المبتدع اللي بيقول ان ايه؟ ان القرآن ليس كلام الله، بل القرآن مخلوق. فبدأ يمتحن العلماء، يجيب كل عالم ويمتحنه يسأله. فبدأ العلماء بعضهم يأخذ بالرخصة، انا هتقتل لو قلت ان القرآن كلام الله غير مخلوق، يوم قايل وخلاص. بعضهم كان بيوري، يعني يعمل تورية، يعني يسألوه ماذا تقول في القرآن؟ يقول أنا مخلوق. يعني كانوا بيقول إيه؟ أنت بتسألني أنا؟ وهو قصده إيه؟ يقول أنا مخلوق. فبدأ بعض العلماء ياخدوا إيه؟ بالتقية أو بالتورية عشان يخرجوا من المأزق. فما ثبت لهم أحد إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. أحمد قال ولم يخش في الله لومة لائم، قال القرآن كلام الله غير مخلوق. لما قال أحمد بن حنبل هذه الكلمات بدأ يبتلى، خدوه بقى. يقول الجلاد الذي ضرب أحمد بن حنبل لقد ضربت أحمد بن حنبل 11 صوتا لو ضربتها لجبل لنهد، أو كما قال يعني الرواية مش فاكرها بتفاصيلها العدد كم يعني. يقول ضربت أحمد بن حنبل 11 صوتا لو ضربتهم لجبل لنهد، فلما ضربته الأولى قال بسم الله، فلما ضربته الثانية قال الحمد لله، فلما ضربته الثالثة قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلما ضربته الرابعة قال القرآن كلام الله غير مخلوق. وثبت أحمد على ذلك. ولما جاءه أحد العسكر، واحد بقى من السجان أو مش عارف بيسموهم إيه، شرطة أو حد زي كده اللي هو سجنه يعني، فقال له يا إمام أأنا من أعوان الظالمين؟ قال بل أنت من الظالمين أنفسهم. بيقولوا يعني أنا إيه عشان شغال بسمع عبد المأمور يعني وبنفذ الأوامر أبقى من أعوان الظالمين؟ قال بل أنت من الظالمين أنفسهم. أنت أصلا ده أنت الظالمين مش الأعوان، أنت الظالم، أنت من الظالمين نفسهم يعني. وظل الإمام أحمد على هذا البلاء حتى الله عز وجل أذن وكشفت المحنة، وجاء خليفة آخر آمن بما قاله أحمد بن حنبل، وصار المذهب الذي تعتقده الخلافة هو المذهب الحق بعدما كان المذهب الباطل، وحدث أشياء كثيرة ليس موضوع التفصيل. أنا بس بديكم إيه يعني قصة ليه دايما كتب العقيدة بتكلم على كلام الله والقرآن كلام الله، عشان القصة اللي حصلت دي، لأن ده وقت كانت الأمة الإسلامية كلها بتبتلى فيه، تمام؟ فكان موضوع مش قليل، كان فتنة عظيمة جدا جدا يعني. نيجي نشوف الشيخ قال إيه بقى. قال وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله تعالى، حروفه ومعانيه منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقا وأوحاه إلى جبريل فنزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنزله الحكيم الخبير بلسان عربي مبين، ونقل إلينا بالتواتر الذي لا يرقى إليه شك ولا ريب. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ تحفظه الصدور وتتلوه الألسن، ومكتوب في الصحف. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، والقرآن المعجزة الكبرى الخالدة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو آخر الكتب السماوية. طبعا كلمة الكتب السماوية دي يعني إيه فيها خلاف، كلمة السماوية تنفع ولا ما تنفعش، الأفضل نقول إيه الكتب الربانية مثلا اللي ربنا أنزلها، ولا ينسخ ولا يبدل، وقد تكفل الله بحفظه من أي تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقص إلى يوم يرفعه الله تعالى، وذلك قبل يوم القيامة. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طبعا كلمة كتب السماوية هي فخلف يعني، في بعض الناس جوزتها وبعض الناس منعت منها، فطبعا الشيخ بياخد بالجواز، لكن المسألة واسعة يعني فيها خلاف سائل، لأن اللي بيقولوا كتب السماوية مش قصده إن السماء اللي نزلت الكتب، ده مجاز مرسل علاقته إيه لقطه المحلية يعني، ده المكان اللي جات منه الكتب يعني، والسماء معناه العلو، ده كناية يعني ان الكتب دي جاية من عند ربنا يعني، واضح؟ ده اسلوب لغوي يعني، مش معناه ان السماء هي اللي جابت الكتب مخلوقة، لا ده عايز يقول انها جات من فوق يعني من عند ربنا، واضح؟ فاللي بياخد بالقول ده يعني ايه جائز، لكن طبعا بلا شك ان الاصوب والذي في القرآن والسنة ان احنا ما نقولش السماوية لانها ما لم تأتي، واضح؟ لم يأتي ايه؟ لم يأتي يعني ذكر مسألة كتب السماوية دي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة أخونا تركي بيقول أنتوا أونلاين، أنا دخلت كنت بدور على شروحات فوجدت الإيه إحنا أونلاين، ومعادنا كل يوم خميس الساعة 8:15 بنبدأ بالكتير على 8:30، ممكن ان شاء الله تتابع معنا وجزاك الله خيرا. والشروح موجودة على موقع طريق الإسلام مسجلة، وعلى ساوند كلاود اللي الاخوه حطوه لك واتى الله بك. يعني هذا من فضل الله علينا وعليك. قال: واهل الجماعه يكفرون من انكر حرفا منه او زاد او نقص. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذا من فضل الله علينا. ودي والله يا جماعة يعني رسالة ربانية لنا، رسالة ربانية لنا، ان قد زي ما انا قلت لكم لو تفتكروا من درسين، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يجعلنا من اهل هذه الكلمات ويتقبل منا ومنكم. قال الله جل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قد تلقي كلمة لا تلقي لها بالا، فيبعث الله لك من يسمعها في بلاد يعني لا تعلمها ولم تراها من قبل، وينشر الله عز وجل هذا العلم على يدك في أماكن أنت لا تعلمها ولا تلقى هؤلاء الأشخاص. حتى كنت بقول لكم دايما انشروا إعلان الدروس، انشروا الحاجات ديت، أي عمل خير أنت بتعمله انشره، لا تدري لعل الله عز وجل يهدي بك أقواما أو يرسلها إلى أقوام. كان في شيخ اسمه خالد، هو من المشايخ يعني الذين لهم كتب كثيرة جدا في مجال أصول الدعوة، كنت بقرأ له في يوم من الأيام فكتب بوست، فالشيخ أصلا عراقي، فكان بيقول إن أنا كنت بكتب كتب في أصول الدعوة، ويعني بعد فترات بقى من الكتابة والتأصيل عمال أكتب كتب ومفيش حد بيسمع ولا مش عارف، بيقول هو الشيخ بيقول يعني مش عارف الكتب دي بتروح فين، حد بيقرأها. فقابل شيخا آخر، كانوا هما الاثنين رايحين في يعني في عمرة أو في زيارة حاجة زي كده، يعني هما كانوا في المطار وراجعين بلدهم يعني. فيقول: فإذا بنا ونحن في المطار نجلس فيشكي بعضنا لبعض هذا الأمر. أنا بقول له بقالي سنين بكتب كتب وقد لا يكرهه أحد وعندي نوع من الإحباط. وجد الشيخ الآخر برضو عنده نفس الشعور، وبيقول له برضو أنا بكتب كتب وأشعر أن لا أحد يقرأها ولغير ذلك. بيقول: ونحن على هذه الحال إذا بشاب من دولة أعجمية، شاب كده من بلد من اللي هي إيه، بلاد الشرق، بلاد شرق آسيا والبلاد دي، جاءه وقال: أنت شيخ فلان؟ قال: نعم. وأنت شيخ فلان؟ قال: نعم. ففرح هذا الشاب فرحا شديدا وقال: والله أقرأ كل كتبكم وأذاكرها ونعلمها ونبني مناهجنا في الدعوة عليه، وقرأت لك كذا وكذا وكذا، قاعد يعدد الكتب ويناقشه في مسائل بداخل الكتب. فيقول: فانبعثت في همة غير عادية، وشعرت فعلا بأن الله عز وجل يغرس لهذا الدين بيده أناسا ينشئهم على طاعته، ناس أنت لا تعرفهم ولا قابلتهم ولا ليك بينك وبينهم أي علاقة في بلاد أخرى. والله هذه رسالة ربانية أن ربنا يجيب له الشخص ده في الوقت ده ويقول له هذه الكلمات، كانت رسالة من الله. فيقول: فكنت من بعدها لا أفطر أبدا عن الكتابة أو التدريس أو التعليم، وأعلم أن هذه الكلمات لو تقبلها الله عز وجل لنشرها حيث لا أعلم. فلعل يعني وجود أخونا تركي الذي دخل إلينا الآن هو نوع يعني بشارة لنا ولكم، لعل الله عز وجل يفتح علينا وعليكم. يقول: أهل السنة يكفرون من أنكر حرفنا منه، يكفرون من أنكر حرفا منه أو زاد أو نقص. يعني بيقول اللي ينكر حرف واحد من القرآن أو يزيد أو ينقص، فأهل السنة والجماعة يكفرون ذلك. وعلى هذا فنحن نؤمن إيمانا جازما بأن كل آية من آيات القرآن منزلة من عند الله وقد نقلت إلينا بطريق التواتر القطعي. وطبعا احنا شرحنا معنى كلمة تواتر، وإن التواتر ده زي ما احنا قلنا كده ضربنا مثال ليها لو تفتكروا في الدرس تقريبا الثالث أو الرابع، إن التواتر ده زي أنت مثلا نزلت في مكان، رحت أمريكا مثلا، كل ما تقابل حد أو تفتح التلفزيون أو تنزل في الشوارع تسأل من رئيس أمريكا، يقولك إيه ترامب مثلا وقتي، تمام؟ أما كنا بنقول الدرس ده مرفق كنا بنقول أوباما كان هو لسه الرئيس يعني. احنا الوقتي في الصفحة المفتوحة قدامك في البرزنتيشن اللي هي الصفحة 55 من كتاب الوجيز على الطبعه اللي هي معانا اللي هي الايمان بالايه بالكتب. تمام. فبنقول ان انت نزلت، فكل ما تسال مين الرئيس قال لك ترامب. طيب الناس اللي بتقول لك الاخبار دي هل هم الثقات؟ يعني الاعلام ده ثقات؟ الناس اللي في الشوارع دول ثقات؟ لا، ده هم معظمهم كفار. بس تستحيل العاده بالعقل كده ان يتواطؤوا على الكذب. يعني بالعقل الناس دي لا يمكن تكون اتفقت انها تكذب علي انا. يعني مين انا اصلا عشان الناس دي كلها تكذب عليا عشان يعملوا اعلام مخصوص يوصل لي فكره غلط، والشوارع وزمايلي والمحلات و و واليوفط. مش ممكن، يعني مش ممكن الناس دي كلها اتفقت انها توصل لي فكره غلط. صح، اكيد الرئيس بتاع الدوله دي هو ترامب. صح، ده بالعاده بالعقل كده. بنضرب مثال لمعنى التواتر، القرآن نقل إلينا بطريق التواتر. هذا كله يعني أن القرآن متواتر، يعني لا يمكن يكون الناس دي اتفقت. أو جوابا على أسئلة، أو حسب مقتضيات، أو حسب مقتضيات الأحوال في 23 سنة. يبقى إذن القرآن نزل في 23 سنة مفرقا حسب الأحوال والأسئلة التي كانت ترد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقرآن يحتوي على 114 سورة، 86 مكية و28 مدنية، وتسمى السور التي نزلت في مكة بالسور المكية، والسور التي نزلت في المدينة بالسور المدنية، وفيه 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة. أخونا محمد بيقول قاعدة موصولة. يعني قاعدة موصولة؟ مش فاهم قصده. تمام، يبقى فيه 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة. وقد كتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبمرأة منه، حيث كان للوحي كتبة من خيرة الصحابة رضي الله عنهم يكتبون ما نزل من القرآن وبأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع في عهد أبي بكر بين دفتي المصحف، وفي عهد عثمان على حرف واحد رضي الله عنهم أجمعين. طبعا هو بيتطرق لمسألة جمع القرآن تطرقا سريعا، بيقول القرآن إيه جمع في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أول من جمع القرآن رضي الله عنه وأرضاه. جمعوا يعني جعلوا في شكل مصحف واحد. كان الأول الناس كلها، في ناس كتير كانت حافظة القرآن كله في هذا العهد، كان في ناس حافظة صور وعارفين إن الصورة دي صورة النساء، قبلها آل عمران، بعدها المائدة، حافظين الترتيب، حافظين الصور، حافظين عدد الآيات. تمام، لكن ما كانش في شكل كتاب. أول من جمعه في شكل كتاب هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قالوا أهل السنة يهتمون بتعليم القرآن وحفظه وتلاوته وتفسيره والعمل به. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويتعبدون لله تعالى بقراءته، لأن في قراءة كل حرف منه حسنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأهل السنة والجماعة لا يجوزون تفسير القرآن بالرأي المجرد. أهل السنة والجماعة لا يجوزون، يعني ما بيقولوش بجواز تفسير القرآن بالرأي المجرد، يعني فاش حد يفسر القرآن برأيه، فإنه من القول على الله عز وجل بغير علم ومن عمل الشيطان. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل يفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم باللغة العربية التي نزل بها القرآن. يبقى دي مصادر تفسير القرآن الثابتة عند أهل السنة والجماعة، اللي هي تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم باللغة العربية. يبقى كده خلصنا الإيمان الإيمان بالكتب. أخونا تركي، طيب معلش، هو ممنوع هنا تكتب الإيميلات على الغرفة، انت ممكن تاخد لينك صفحتي وتتواصل معي إن شاء الله فيما بعد ذلك. أختنا هبة تقول: التأملات اللي بيقول بحس من الآية دي كذا مثلا يعتبر قول على الله بغير علم؟ إذا قرأت معنى الآية وتفسيرها يعني تتلقى الضوابط الصحيحة اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة في الآية، ثم وصلت بعد هذه المعرفة إلى إحساس يعني مبني على الفهم الصحيح، ليس من القول على الله بغير علم. أما القول على الله بالرأي، يعني واحد من نفسه كده يفسر، ده قد يدخل في القول على الله بغير علم. لذلك قال العلماء: من قال في القرآن برأيه أخطأ وإن أصاب. يعني حتى لو المعنى اللي قاله صح هو غلط برضه. غلط ليه؟ لأنه ما اتبعش القواعد الصحيحة، لابد يمشي صح، اللي هو يشوف التفسير الأول وبعدين يتولد عنده معاني من التفسير الوارد. يعني هو عارف الأول التفسير إيه وخرج من كلام التفسير معنى جديد، تمام، معنى في السياق بتاع التفسير. بس في آيات واضحة، يعني في آيات قد تكون واضحة مش محتاج تقرأ تفسيرها. يعني مثلا إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم، واضحة إيه؟ مش محتاج أن أقرأ تفسيرها. فأنا مثلا أقول أنا حاسس أن ربنا يريد لي التوبة، وأن أنا وحش قوي أن ربنا يريد لي التوبة، وأنا بأريد أو بتبع إرادة الذين يتبعون الشهوات وبميل عن طريق الله، وأنا حاسس ده إيه؟ ما أنا بقول كلام في سياق التفسير ومش من بره. لا، موضوع ان انا اكتب آية واقول دي رسالة ربنا ليك النهاردة، لا دي غلط، دي العلماء ادخلوها في شيء اللي هو التطير بالقرآن. التطير بالقرآن ايه؟ انه يقولك دي آية النهاردة ودي آية، لا كان ده حرام. ده ممكن اجيب لكم قول فيها جميل دلوقتي، أمهلوني لحظات كده.
معايا شباب؟
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش ان انت قطع صفحة دكتور أمير منير. ماله دكتور أمير؟ كان بتكلموا عليه ليه؟ رأي في مين؟ مش في درس آراء دلوقتي. مش موضوعنا يعني. أنا ما أعرفوش الحقيقة. ما طيب نكمل. يبقى احنا كده خلصنا الايمان ايه؟ الايمان بالكتب. كنت انا بجيب لكم حتة الكلام على الفعل بالمصحف، ان حد يفتح المصحف على اية ويقول دي رسالة النهاردة ليا، والراجح ان هي من الاستقسام بالازلام، كما قال شيخ الاسلام تيمية، ان الراجح ان هي من الاستقسام بالازلام. طيب اخونا تركي بيقول حد يعمل لي قبول على الجروب. هنعمل لك، ما تقلقش، مش شرط الوقت يعني، لما ندخل على الجروب هنعمل قبول للناس كلها اللي بتيجي. كل يوم بنعمل قبول للناس الجديده، ما تقلقش، هتضاف هتضاف ان شاء الله يعني، مش لازم الوقت حالا يعني، على بكره بكتير هتكون اضافت. تمام. طيب نكمل كلامنا. هو دكتور محمد الشيخ جاي النهارده ولا مفيش درس النهارده؟ مفيش. طب كويس، يعني قدامنا وقت كمان. انتوا تعبتوا؟ حد تعب وعايز نقف عند هنا؟ لو في حد تعب يقول، مفيش اي حركة خالص يعني، عشان بس ايه، عشان ما نشكش على حد. تمام. طيب خلاص احنا هنقف هنا احسن، وناخد المرة الجاية من الاول، لان احنا عدينا الساعة. نقف هنا احسن. تمام. يبقى اخر حاجة قلناها ايه؟ قال بل يفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة والتابعين، ثم بأقوال التابعين، ثم باللغة العربية التي نزل بها القرآن. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده احنا خلصنا الدرس. لو حد عنده سؤال عايز يسأله، ممكن ناخد كمان 5 دقايق كده أسئلة، وإن شاء الله المرة الجاية نبدأ من أول الإيمان بالرسل. حد عنده سؤال يا شباب؟ خلصنا كل ده في كتاب؟ كله مسجل وهيترفع ان شاء الله. اختنا جهاد بتقول كنت في الثانويه العامه، وكنت بكون بره البيت مده طويله، فكنت بعمل قصر للصلاه. قصر ولا جمع؟ جمع. طيب اخونا محمد بيقول الاخذ من الاسرائيليات بما يوافق الكتاب والسنه. ماشي، هو ساعتها هو هناخده مش عشان هو اسرائيليات، ولكن عشان يوافق الكتاب والسنه. لو واخدت من قصة في القرآن فايدة في حياتي غلط؟ لا طبعا مش غلط، هي اصلا نزلت عشان ناخد فوائد، بس بقول الفوائد دي ليها عبرة او ليها طريقة تؤخذ بها، مش اي حد يقول بمزاجه، ولكن ايه، نجيب الفوائد دي بفهمنا الصحيح للقرآن والسنة، او للقرآن وما صح النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآيات من القرآن. تمام، الفكرة بس ما فسرش برأيي، ارجع لكتاب تفسير، والموضوع سهل جدا. يعني انا حسيت بمعنى، افتح كتاب تفسير واشوفه المعنى ده متسق مع التفاسير ولا انا جايب حاجه خرافه، بس الموضوع بسيط خالص. يعني اختنا جهاد بتقول كنت بجمع، الجمع جائز، جمع الظهر مع العصر والمغرب والعشاء، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر ولا مطر ولا مرض، فجائز للحاجه على المذهب الصحيح. اخونا بيقول هل يوجد صحف ابراهيم؟ حتى لو وجد صحف ابراهيم او وجدت التوراه والانجيل لا نأمن بأنها صحيحة، لأنها لم تحفظ من التحريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، لما وجده إيه معه إنجيل أو معه توراة، فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ليه؟ قال لا تقرؤوها، فإن يكون فيها حق فتكذبوه أو يكون فيها كذب فتصدقوه. يعني ممكن تقرأ حاجة كذب فتصدقها، وممكن تقرأ فيها حاجة صدق فتكذبها، فلا تقرأ فيها لا صدق ولا كذب، تبعد عنها خالص. طيب اللي عنده سؤال يكتبه مع بعض. اخونا تركي بيقول وانا في موقع طريق الاسلام مش لاقي الا لحد الدرس الرابع اللي هو التوحيد، هنجيبه ان شاء الله، كله هيترفع ان شاء الله. اختنا مريم بتقول بتيجي في نفس الحالة اللي يكون فيها مثلا بحسها لو مثلا قاعدة واسمع آية فاعتبرها رسالة من ربنا، بتيجي في نفس الحالة اللي بكون فيها مثلا لا مش حرام ولا حاجة، مش ده المقصود، ده فعلا قد يكون رسالة من الله، لأن انت ما تعمدتيش لا تفتح المصحف ولا ربنا اللي رتب ليكي أو قدر ان الآية تسمعها في الوقت ده. احنا بنتكلم في ايه، في ان انا اجيب آية انا او افتح المصحف واقول الآية اللي هتقابلني دي رسالة النهاردة، ده التطير اللي العلماء تكلموا عنه او الفأل بالمصحف العلماء تكلموا عنه. اخونا نديم بيقول يا ريت تعرض لي بعض النماذج كيف تكون افراح الملتزمين. اي فرح ما فيش فيه مخالفات هو فرح الملتزمين، اعمل اللي انت عايزه بس ابعد عن المخالفات باي شكل، عايز تعمله في قاعه، تعمله في نادي، تعمله في اي حاجه، اعمله زي ما انت عايز تعمله في البيت، اهم حاجه تبعد عن المخالفات والمحرمات. ما يكونش فيه اختلاط، ما يكونش فيه معازف، ما يكونش فيه اظهار لعورات المسلمات امام الاجانب، دي الضوابط بقى، اعمل اللي انت عايزه بقى. انا عملت فرحي في قاعتين، قاعه للنساء وقاعه للرجال، وجبت للنساء فرقه بنات بتعمل اناشيد وبيعملوا حركات كده بالورد وبتاع وحاجات كده بيعملوها، فرقه معروفه عندنا هنا في مصر يعني. تمام، وجبت للرجال، جبت لهم طبعا اكل دي اهم حاجه، وجبت لهم ايه دي جي بيشغل انشيد اسلاميه، وجبت بعض المشايخ الفضلاء مثلا قالوا بعض التذكارات وكده، وكان وضع كويس يعني. حد عنده سؤال اخر سريعا؟ كان كتير، كان يجي 3 ساعات ولا حاجة. الكلام ده من يجي 10 سنين يعني، مش فاكر التفاصيل. احنا خلصنا الدرس وهنقفل دلوقتي، بس احنا بنشوف بسرعة لو في اسئلة. انتهت الاسئلة. جزاكم الله خيرا. أنا ياسمين بتكتب. محمد بيقول حكم اللحية واجبة، حلق اللحية حرام باتفاق، حلق اللحية حرام باتفاق، الخلاف في التقصير وإلى أي حد. الحلق اللي هو بالموس ده حرام باتفاق اتفاق العلماء، القص بقى اختلف العلماء، الراجح انه جائز فوق القبضة، يعني لما تقبض قبضة كده وتقص بعدها ده ما فيش مشكلة، ما دون القبضة في خلاف انا ادين لله انه حرام، اللي هو قص ايه دون القبضة، والخلاف فيه سائغ، الخلاف فيه سائغ. اللي عليه اجماع اللي هو حرمة الحلق، تمام، والقص مع ترك ما يطلق عليه لحية في خلاف سائغ. ايه بقى حد ما يطلق عليه لحية ده؟ يعني افضل الاقوال في شرحها اللي هو القبضة. الموضوع واسع، الموضوع واسع، بس مع ايه؟ مع ان الحلق حرام. الاخذ بقى حده ايه؟ ده مختلف فيه، والامر واسع في الاختلاف في حد الاخذ، تمام؟ يعني ناخد لحد فين دي مختلف فيها. انا بقول لك الراجح عندي انا اللي باخد بيه ان هو لحد القبضة جائز، انا باخد لحد القبضة، يعني بجمع لحيتي في شكل قبضة كده وبقص اللي بعد القبضة. تمام، الأقوال بقى واسعة في هذه المسألة، يعني يسعك انك تاخد اي قول، مفيش مشكلة، مع اتفاق ان اللحية قص حلقها حرام، وان القص لابد يترك ما يطلق عليه اسم لحية. تمام، دي بقى دي اتفاقات. الحجاب برضو النقاب او الخمار، يعني النقاب او كشف الوجه والكفين، خلاف فيه واسع جدا جدا جدا، واللي أخدت بيه الجواز أو الوجوب، يعني وجوب النقاب أو استحبابه، جواز الكشف أو عدم الجواز، ده إيه؟ الموضوع واسع جدا، مفيش فيه أي إنكار خالص، يعني محدش ينكر على حد. اللي أخدت بوجوب النقاب أخذت بالأتقى وحجاب أمهات المؤمنين والأفضل و واللي أخدت بجواز الكشف أيضا خدت بقول فقهي معتبر جدا جدا جدا. حلقها عشان تتقل؟ لا، ما تحلقهاش عشان تتقل ولا حاجة، سيبها هي تتقل لوحدها مع الزمان. طيب، حد عنده أسئلة أخرى؟ كان في ناس بتكتب كده ورجعت في كلامها. طيب خلاص، خلصنا كده، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي إن شاء الله الخميس القادم في الساعة 8:15، ونحاول نيجي بدري يا جماعة عشان نبتدي بدري ونخلص بدري، عشان لو في بعد كده دروس للدكتور محمد شيخ أو حد تاني نبقى مستعدين من قبلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.